أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيدنا سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. الحديث البارحة كان عن سؤال يطرح حول ما يعطيه المراجع بعض الوكلاء والمأذونين من قبلهم حصة معينة، لماذا يعطون مثلا الثلث؟ وقلنا بأن هذا الموضوع متشعب يعني تبحث في عدة نقاط، ولهذا أحب أتناولها يعني بشكل لا أقول تفصيلي، إنما يتم في تداول أهم النقاط المثارة في مثل هذا الموضوع. ذكرت يوم أمس أن الأئمة عليهم السلام اعتمدوا على نظام الوكلاء مع علمهم بأن بعض الوكلاء سيخونون في المستقبل، والمراجع اعتمدوا هذا النظام أيضا. ولا يمكن أن نسقط نظام صحيح لوجود أشخاص فاسدين. يعني مثلا بالنسبة لنا حتى في القوانين المدنية، ما نسقط قانون شرطة المرور ما نحتاج شرطة مرور لأن هناك مثلا شرطي فاسد ويأخذ مال أو مثلا يأخذ رشوة إلى آخره، لا، نقول هذا الفرسي الشرطي الفاسد يصلح، ولكن هذا النظام نظام نحن نحتاج إليه. وإذا صدرت خيانة من الوكيل هنا ينعزل ويعزله الإمام، وقلنا بأن الوكالة تعني بأنه حسب الظاهر هذا الشخص شخص أمين، وقلنا بأنه لا تدل على عدالة إنما أن هذا الشخص شخص أمين ويؤتمن، يعني بمعنى لا يسرق المال، لا يأخذه حراما، لا، يسلمه إلى المرجع ولا يتصرف في خلاف التصرف الذي استؤمن عليه، هذا معناته الوكالة. نعم إذا كانت الوكالة فيها عبارات أخرى فتأخذ تلك العبارات، أما نفس الوكالة لا تعني أكثر من هذا المقدار، وهو أن هذا الشخص شخص مؤتمن. هنا أحب أن أشير إلى نقطة جانبية وهي مهمة أيضا. إذا صدرت خيانة، نفترض أنا سلمت مال إلى أحد المأذونين أو الوكلاء من قبل المرجع، وهذا تصرف غير شرعي، مثلا أكل المال من دون أن يعطيني فيه وصلا. بالمناسبة المراجع حينما يقولون هذا الشخص وكيل أو مؤتمن يشترطون يعني بأن يعطي وصل، بأن هذا استلم المال وصل من قبل المرجع أو مثلا المكتب المعتمد من قبل المرجع يسلمه إلى الشخص دافع المال. هذه نكتة مهمة. إذا نفترض هذا الشخص تصرف غير شرعي، هذا الوكيل أو المأذون، هنا هل تبرأ ذمتي أنا الدافع أم لا؟ الميرزا التبريزي لديه استفتاء، وأن قل لنا وجدت عند الميرزا التبريزي قدس السر، يقول مرة هذا الشخص يكون وكيل ومرة يكون مأذونا. أغلب ما يعطون الأشخاص من أمة مساجد وغيرهم هو الإذن، أكثرهم مأذونون من قبل مرجع، ولهذا تلاحظ مثلا فلان الفلاني مأذون من قبلنا في التصدي، ولا تلاحظون الإجازات بهذا النحو مأذون من قبلنا، بعضهم يكتب وكيل. ما هو الفرق بينهما؟ الوكالة هي من العقود والإذن من الإيقاعات، والفرق بين العقود والإيقاعات أن العقود تتقوم بطرفين تحتاج إلى إجاب وقبول مثل البيع والنكاح، فلا يتم بيع بطرف واحد، لازم واحد موجب واحد يبيع واحد يقبل، كذلك النكاح، كذلك الوكالة، موكل ووكيل، وإلا ما تصح أصلا. إذا ما قبل الوكيل هذا لا يكون وكيلا من قبل الموكل، ولهذا إذا المرجع أعطى حق شخص قال أنت وكيل من قبلي، هذا ما يصير وكيل إذا ما يقبل، لازم يقبل. أما الإذن يعتبر من الإيقاعات، يعني لا يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، أنا أقول حق شخص أنا أسمح لك تصلي في بيتي، ما يحتاج ذاك الطرف يبدي موافقته. مثلا لازم أقول له أنا وافقت بهذا الإذن حتى يسمح لي، فإذا أنا ما قلت أن أذنت ما يجوز يصلي في بيته، لا خلاص وأعطاني إذن. الإذن لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول. مثل الطلاق، الطلاق ما يحتاج إلى قبول الزوجة، الزوج إذا طلق زوجته يقع الطلاق حتى لو لم توافق الزوجة. بناء عليه الوكالة فيها هذه الميزة، حينما المرجع يوكل شخص، حينما أعطيه المال لهذا الوكيل كأنما أعطيته للمرجع مباشرة، أعطيته للمرجع، لأن هذه اليد يد من قبل ذاك المرجع، وكيل من قبله مأذون، عفوا هذا وكيله من قبله، وبالتالي كأنما يد ويد المرجع. فإذا أنا سلمت هذا أكل مال، أنا ما أتحمل مسؤولية، خلاص دفعت الحق اللي في ذمتي، دفعت الحق الذي في ذمتي ولا أتحمل أي مسؤولية. بينما إذا كان الشخص مأذونا وأكل المال بغير حق، هنا أنا ذمتي تبقى مشغولة. ليش؟ لأن هذا إلى الآن ما تسلمت إلى المرجع، يعني كأنما لم يسلم إلى المرجع. هذه نكتة يعني ينبغي الالتفات إليها. أعود إلى الموضوع. هنا البعض يطرح، إن شاء الله دقيقتين ثلاث اسمحوا لي، بس إنه موضوع مهم. البعض أحيانا يقول بأن هؤلاء المأذونين، يقول هؤلاء المرجع يعطيهم كوميشن، عندهم تعبير هذا يقول عمولة. هذا التعبير يقول لهذا هم مستفيدين، شلون التجارة واحد يصير وسيط ياخذ شيء من المال، يقول هذا ياخذ كوميشن عمولة، ما دام ياخذ عمولة اذا هو مستفيد. وبناء عليه سأجيب ان شاء الله يوم غد عن بعض هذه الامور، بس فقط اشارة مختصرة الان هذه الليلة. ما دام ياخذ هذه عمولة فهو مستفيد، وبالتالي هو حريص على هذا المال. اقول هذه النقطة مهمة، الفرق بين العمولة الكوميشن وبين الإذن ما هو؟ أن لما واحد يصير مثلا أنا أصير أخذ عمولة من طرف آخر، بعد ما تلاحظ أن أنا محتاج أو غير محتاج، إن شاء الله أكون أثر الأثرياء، إن شاء الله أكون أثر الأثرياء، صحيح؟ إذا دخلت في شغلة تجارية وكانت لي عمولة، أخذ حصتي وأتصرف فيها كما أشاء. بينما هذا الإذن، حتى لو قلنا بأن المرجع يعطي للشخص تصرفا في شؤونه الشخصية، هذا مو بشكل مطلق، بحيث أن الواحد يتصرف كما يحلو له، وإن ما يحب يصرف المال أينما يحب، مثلا يشتري له بيت بمليون ويشتري له ما أدري كذا، لا لا ماكو هالأمور هذه. نحن الآن بالمناسبة أشير إلى هذه النكتة فقط من باب الإشارة، وأختم الحديث إن شاء الله لتتم يوم غد. لدينا مورد أحد السادة فقراء وأنا أعرفه في بلد آخر ليس في الكويت. هذا الشخص أصابته جلطة قبل فترة، وما عنده أحد، وفي مدينة يعني وكبير في السن. فزوجته قالت له أنت لا سمح الله إذا مت إحنا شو نسوي بعدك؟ إحنا الآن ما عندنا سكن، وين نعيش بعدين؟ كانوا هذا قلق، ما عندهم مكان يستقرون فيه. قال على الأقل لو تشتري لك بيت، أمننا بيت مورد مالي، ولو مثلا المهم أرض نسكن عليه، المهم لا أحد يطردنا من ذلك المكان، كن عايشين. وفي ذلك البلد يمكن مبلغ هذه الأرض ما يتجاوز حدود يعني خلينا نقول 7,000 إلى 10,000-8,000 دينار، ما يتجاوز يعني حتى واحد يحصل سكن ملكي. ما حصلنا إجازة من المرجع في أن هذا الشخص يتملك، يعني من حقوق سهم السعادة، حقوق سهم السادة، نقول له تفضل هاي 7,000-8,000 دينار أعطيناك هذا حتى تشتري بيت. قال لا ما لحق، ما يعطي المرجع. يقول نعم هذا الشخص من حقه أن يسكن، ما دام هو محتاج تعطيه ماذا؟ من سهم السادة تعطيه حتى يسكن قيمة إيجار بيت، أما تملك البيت ما كان يعني. يعني لاحظوا أكو دقة في المسألة، أنا أريد أقول هذا مو بشكل مطلق أن واحد يأخذ له مثلا أموال ويشتري له بيت مثلا 150,000 دينار يقول والله أنا هذا محتاج وأنا عندي إجازة وإذن من قبل المرجع، ليس الأمر كذلك. للحديث بقية أنا أكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله يوم غد. وصلى الله على محمد وعلى آله.